الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان نشر الوعي الادخاري، باب واسع للنهوض الاقتصادي. إن رأس مال الأمة أو الاستوك عند أدم سميث ينقسم إلى قسمين كبيرين: رأس المال الثابت كالأرض والأنهار والمنادم والبحار، ورأس المال الدائر وهو غلاف الأرض وكل منقول ويدخل في ذلك المال. والمال عند آدم سميث هو عجلة التبادل الكبرى ووسيلة التجارة الرئيسية، والمال ينشأ ويتجمع أساسا من العمل والادخار والتراكم، أي تراكم المدخرات عاما بعد عام حتى تصبح رؤوس أموال ضخمة تقام بها المشروعات الخاصة والعامة، وتزداد قوة وثباتا بحسن الإدارة وبعد النظر والتدبير. وهنا أصل بالقارئ إلى لب الموضوع الذي أتحدث عنه، لأننا لا نستطيع أن نقيم ثروة قومية إلا إذا كان لدى الشعب مال مدخر يمكن له من إنشاء المشروعات التي لا بد منها لشعب قوي مستقل ومالك لزمام مصائره. وأتابع أفكار آدم سميث هنا لكي أفرغ بعد ذلك للكلام عن الادخار، فأقول إن آدم سميث يتفق مع الفيزيوقراتس أي الطبيعيين على أن العمل الوحيد المنتج هو العمل الزراعي، لأنه إنتاج القوت وهو متجدد عاما بعد عام، وكل عمل عدا العمل الزراعي غير منتج أو غير مثمر في رأيهم ورأي آدم سميث. وكان مثل هذا الكلام معقولا ومقبولا في عصره، لأن الانقلاب الصناعي الذي نقل محور الإنتاج من الزراعة إلى الصناعة لم يكن قد بدأ بعد. وآدم سميث يرى أن الادخار هو أساس ثروة الأمم، والادخار في رأيه استثمار، وكل مدخر هو مستثمر من تلقاء نفسه، لأن الادخار هو ذلك الجزء من إنتاجك الذي تستطيع صيانته عن الإنفاق، وهو يصبح ثروتك وعماد حياتك المادية مع التراكم والتضخم عاما بعد عام، وأنت تستطيع أن تنشئ به تجارة أو صناعة إذا نجحت في تكبير حجمه بحسن التدبير، وأنت تستطيع كذلك أن تشارك به مع غيرك في إنشاء صناعة أو تجارة كبيرة. أما الجزء الذي تنفقه من كسبك فهو رأس مال هالك ولا يعتبر ثروة لك أو ثروة للأمة. وهذه الأفكار قالها قبل ذلك بقليل الاقتصادي الفرنسي تورجو، ولهذا فهي تسمى في العادة أفكار تورجو سميث. وهذه الأفكار تستنكر الإنفاق وتقول إنه تضيع للجهد والثروة والإنسان، لهذا لا بد أن ينفق أقل جزء مما يكسب ويدخر الباقي، وهو يستطيع ادخاره بضائع وأشياء عينية كما يستطيع تحويله من خرافة إلى مال، وهذا ضروري أحيانا لأن البضائع قد تفسد أما المال فلا يفسد، ولكنه هو نفسه لا قيمة له في ذاته إلا أنه وسيلة تعامل. ومن هنا كان الاستكثار من المال خطأ، فهو مجرد وسيلة، وأنت إذا جعت وعندك مال الدنيا فإنك لا تستطيع أن تأكل المال، ورغيف خبز في هذه الحالة خير من خزانة مال. وآدم سميث يستنكر تثمير المال عن طريق إقراضه بالربا، لأن الربا في كل صوره استغلال لحاجات الناس، وهذا طبيعي لأن الإقراض بالربا وتثمير المال في أموال الناس واستذلال الناس بالديون والسيطرة عليهم بتهديدهم ببيع المرهونات لاستيفاء الدين وأرباحه، كل هذه أفكار يهودية، وقد سبق أن تكلمت في ذلك بما يغني عن التكرار. وهذه الأفكار كلها قريبة من الفكر الإسلامي في شأن المال، فإن المال من وجهة النظر الإسلامية لا قيمة له في ذاته، والقناطير المقنطرة من الذهب بلاء يفسد حياة الإنسان. وفي سورة الإسراء سلسلة ذهبية من الآيات المحكمات، إذا أنت قرأتها بتدبر تبينت أن كل ما قاله آدم سميث وتورجو متضمن فيها بأبلغ أسلوب، وهي في مجموعها تكون جانبا رئيسيا من الفكر الاقتصادي الإسلامي. وسأقبل بها الآن على نسق ابتداء من الآية 26، وأرجوك أن تفسرها الآن تفسيرا جديدا على ضوء ما قدمت على ضوء روح عصرنا. قال جل جلاله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. وأنبهك هنا إلى أن الله سبحانه يورد بين آيات اقتصادية آيات أخرى أخلاقية، مثل النهي عن الزنا وقتل الأولاد والنهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحكمة في ذلك هي أن سياسة المال في الإسلام جانب من النظريات الأخلاقية الإسلامية العامة. والآن ننتقل إلى الفقرات التالية من بحثنا هذا، فأرجو أن تستحضر في ذهنك كل ما قلته إلى الآن حتى نصل في النهاية إلى النتائج التي نتوخاها من وراء هذه الدراسة. ثروة الأمة إذن هي ثروة أفرادها وليست ثروة حكومتها، لأن الحكومة لا يحق لها إسلاميا واقتصاديا أن تملك من المال إلا ما تسير به أمورها من دفع رواتب الموظفين والإنفاق على الدفاع. وليس من حق الدولة أن تهيمن على كل المرافق، لأن المرافق للشعب وينبغي أن تترك للشعب ليديرها بما فيه صالحه لا بحسب ما يراه الحكام، لأن الحكام لا يعرفون إلا نادرا حاجات الشعب الحقيقية، وهم نادرا ما يحسون إحساسا حقيقيا بمدى متاعب الشعب وآلامه. ما دام رجال الحكومة أفرادا من الشعب فكيف ولماذا يكونون أفضل أو أأمن من غيرهم لمجرد أنهم موظفون؟ بل الحق أنهم خدموا الشعب لا سادته، واعتبار الشعب رعية والحكومة راعية مفهوم غير أخلاقي، ومن ثم فهو ليس إسلاميا. وثروة الأمة الحقيقية هي ثمرة عمل المواطنين، وأبرك العمل هو إنتاج الأمة لغذائها، لأن ذلك ضمان استقلالها وأمنها على نفسها. ولا يجوز لأمة حريصة على استقلالها وأمنها وكرامة شعبها أن تستدين لتطعم فضلا عن الاستدانة بالربا. وبدلا من أن تستدين لتعطي كل مواطن 10 أرغفة في اليوم، لابد أن تقنع الشعب بأن يكتفي المواطن برغيفين أو حتى برغيف في اليوم لكل فرد، لأن المواطن لن يموت جوعا إذا هو اكتفى برغيفين أو رغيف واحد في اليوم، ولكنه سيموت إنسانيا وقوميا وصحيا أيضا إذا نحن اقترضنا بالدين لكي نضمن له 10 أرغفة في اليوم. وما دامت الثروة كلها كسب الشعب فهو الوحيد الذي يقرر ما يدفعه الفرد من الضريبة، وهذا مبدأ كان ينبغي أن نكون السابقين إليه إذا كنا نفكر على هدي الكتاب والسنة، ولكن الإنجليز سبقونا إليه وقالوا لا ضرائب بدون تمثيل برلماني. وما دام المال كله مال الشعب فلا يجوز إسلاميا وقوميا مصادرته أو المساس به أو توجيه استخدامه من ناحية السلطة الحاكمة، وليس في الدنيا دين أو عقيدة أمنت النفس والمال كما أمنهما الإسلام، لأن تأمين المواطن على ثمرة كسبه هو الدافع الأساسي له إلى العمل، فإذا لم يأمن المواطن على ماله أخفاه أو بدده أو تراخى أو توقف عن العمل فتتلاشى الثروة القومية، وهذا هو المعول الذي هدم الكيان الاقتصادي للعالم الإسلامي كله. والمصادرات وعدوان الحكام على أموال الناس هي السبب الأكبر في فقر الشعوب الإسلامية بل إملاقها، وإلى مطلع العصر الحديث كانت شعوبنا كلها شعوبا مفلسة، حتى الحكومات التي بدأت غنية كالعثمانيين أفلست في النهاية بسبب عدوانها المستمر على أموال المواطنين، لأن الأمر انتهى إلى أن الحكومات لم تجد ما تعيش عليه، فلا ثروة قومية تفرض عليها ضرائب ولا مال يصادر. والسلطان المملوكي قبل الأخير وهو قنصو الغوري كان سلطانا مفلسا، وقد وصفه السفير الأسباني برومارتيردي إنجلاريا عندما لقياه قال إنه وجده جالسا على دكة خشب على بلاط قصره في القلعة وعليه قفطان فقير من التيل. فلكي تكون هناك ثروة قومية لابد أن يكون هناك آمان على النفس والمال، ولا سلطان للحكومة على شيء من مال الناس إلا بنص يضعه الشعب نفسه. ومعظم ما نقاسيه اليوم من الفقر الاقتصادي ناتج من عدوان العصر الناصري على الأموال والأنفس، وكل ما تم في ذلك العصر من تأميمات ومصادرات كان عملا غير إسلامي أو قومي. ومصر في نهاية القرن 19 كان حكامها قد بددوا ثروتها وأغرقوها في الديون، ومن بداية الاحتلال البريطاني إلى سنة 1913 كان الشعب المصري قد سدد معظم ديونه واستعاد عن طريق الشراء كل شبر من الأرض استولى عليه الأجانب. وهذه السنة بالذات بحسب ما قرأته في مقال لا أذكر عنوانه أو اسم كاتبه ولا أذكر إلا أنه فرنسي نشر في مجلة مصر المعاصرة، كانت سنة استعادة الشعب المصري لتوازنه المالي ورخائه الداخلي. ومن 1913 إلى 1952 كنا قد أعدنا بناء اقتصادنا القومي وأنشأنا ثروة قومية جديدة، وظهر فينا مزارعون عظماء أنشأوا ضياعا وأدخلوا زراعات ونهضوا بأخرى، وبلغت صادراتنا الزراعية بفضل هؤلاء مبلغا يزيد على 20 مليون جنيه في السنة. ونشأ فينا اقتصاديون صناعيون وتجار مهرة واقتصاديون بارعون من أمثال طلعت حرب ومدحت يكن وفؤاد سلطان وآمين يحيى وسيد ياسين وعبد اللطيف برجيلة وإبراهيم عامر ومحمود شكري ومحمد فرغالي نهضوا بالاقتصاد المصري نهضة كبرى. وكل الثروة القومية التي بناها هؤلاء جميعا بددها عبد الناصر بسياسته المدمرة وسرق الجانب الأكبر منها رجاله ومساعدوه، بل عاقبنا صناع هذه الثروة القومية فلعناها وسميناهم إقطاعيين لصوصا. وما بقي من آمال إعادة البناء تبدد نتيجة لتشريعات مخربة منها قانون العمل الفردي وهو مصيبة قومية أتعست العمال وخربت الصناعة، ويليها في التخريب قانون مجانية التعليم التي خربت البناء العلمي الثقافي الذي بنيناه من بداية القرن إلى قيام الثورة المباركة. والطامة الكبرى هي سياسة دعم الطعام تحت ستار الأمن الغذائي، ومن المستحيل أن يأمن أي شعب غذائيا إذا كان يأكل بالقروض والحسنات الخارجية. وقد كان الرغيف قبل الدعم بقرش وهو اليوم بعشرة قروش. ومن عجائب الحالة الفكرية المصرية في أيامنا هذه أن الذين تظاهروا احتجاجا على زيادة ثمن الرغيف من قرش إلى قرش ونصف في 18 و19 من يناير سنة 1977 هم أنفسهم الذين يتزاحمون اليوم على بائع الرغيف بعشرة قروش. وليس هذا بغريب، لأن الذين دمروا حياتنا الاقتصادية والسياسية دمروا في نفس الوقت فكرنا. والنظرية الأساسية عندهم كانت تقول إن البلد ينبغي ألا يكون فيه إلا سيد حر واحد ومالي واحد ومفكر واحد ومتكلم واحد وهو السيد الأعلى. ومن نتائج هذا الفكر المدمر أن ثروة الفكر التي بنيناها من أوائل القرن الماضي تتصفى اليوم بسرعة رهيبة كأنها ماء وضعته في غربال. ونحن اليوم لا نفكر بالعقل أو المنطق بل بالبسطرمة، لأنهم عندما أخذوا أدمغتنا وضعوا لنا مكانها بعيدا عنك صرمة. وكل هذه سياسات وممارسات ينبغي أن تبطل حتى نستطيع بناء اقتصاد حقيقي سليم يقوم على العمل والإنتاج الجيد والادخار. ومعظم إنتاج القطاع العام إنتاج غير جيد، أو هو على الأقل إنتاج لا يصلح للتصدير، فهو ثروة استهلاكية يباع أقلها في محلات القطاع العام ويكدس باقيها في المخازن. ولا سبيل إلى إصلاح ذلك إلا بأن ترفع الدولة يدها عن مال الشعب واقتصادياته، فإن الدولة بطبيعتها لا تصلح تاجرة أو صانعة، والبائع الموظف الذي يقف ليبيع في القطاع العام يعتقد أنه سيد العميل لمجرد أنه موظف قد الدنيا كما يقولون. وما من مرة دخلت محل من محلات البيع التابعة للقطاع العام إلا خرجت مغموما، فإما أن يغمني السيد البائع وهو دائما على حق، أو تغمني البضاعة التي أشتريها. إذا أصرت الدولة على التمسك بقطاعها العام فهي حرة في ذلك، ولكن عليها أن تدعنا على الأقل أحرارا في أن نبني لأوطاننا اقتصادا جديدا سليما على أساس الادخار. وقد رأيت فيما مر بك أن الادخار توجيه قرآني تضمنته الآيات التي سقناها من سورة الإسراء، ورأيت كذلك أن الادخار أساس الاقتصاد الغربي غير الربوي الذي وضعه بناة الفكر الاقتصادي الغربي، وقد حدثتك عنهم بما فيه الكفاية. فدعنا ندخل الآن في لب هذه الدراسة، وهو بناء الفكر الادخاري القومي على نطاق واسع لكي نبني ثروة قومية حقيقية سليمة ومتينة ووافية بكل مطالب القوة القومية والاستقلال القومي الذي حدثتك عنه. وكل ما نرجوه أن يريحنا جهابذة الاقتصاد الربوي الحكوميون من عبقريتهم حتى نستطيع أن نبني على نظيف. وما رأيك في ناس يقولون إن البنوك الربوية حلال ومؤسسات المال الإسلامية حرام؟ وهؤلاء لا تستبعد قط أن يقول لك يوما ما إن شرب الماء الزلال حرام، وأن الشراب الوحيد الحلال هي بنت الحان. الفصل الثالث عشر: أساس الاقتصاد الإسلامي السليم العمل الجيد الصالح للتصدير والوعي الادخاري. كدنا أن نصل بهذه الدراسة إلى ذروتها وندخل في صميمها، وهو الإجابة عن أسئلة رئيسية منها: إذا كانت سياسة المال في الإسلام جزءا من أخلاقيات الإسلام، وهو ما نسميه بمكارم الأخلاق، فكيف يكون التطبيق العملي للتدبير الأخلاقي للمال؟ كيف ننشئ مؤسسات مالية إسلامية أخلاقية لا ربوية وتحقق مع ذلك أرباحا؟ كيف نجعل المال والمؤسسات المالية الإسلامية وسيلة للنهوض ببلاد الإسلام وتحقق أمنها الغذائي والتكنولوجي؟ كيف يكون المال الإسلامي رابطة بين المسلمين وبلادهم بعضها لبعض؟ وأعتقد أننا إذا استطعنا أن نقدم هنا إجابة معقولة وعملية عن هذه الأسئلة أو بعضها، نكون قد قدمنا بهذه الدراسة خدمة حقيقية إلى عالمنا الإسلامي. وأحب أن أتقدم للقارئ قبل الدخول في هذا الفصل من البحث بثلاثة رجاءات أساسية. أولها أن يعتبر هذه الدراسة بكل ما فيها مجرد فتح لموضوع إنشاء اقتصاد إسلامي عملي سليم، وكل جزء فيه قابل للتعديل أو النقد، لأن صواب الرأي لا يخرج إلا من الحوار الهادئ المتأني وسعة الصدر واحترام آراء الآخرين. والثاني هو أن هذا الكلام يصدر عنا لأننا مسلمون، ولكن هذه الحقيقة لا ينبغي أن تنسينا أن الإسلام في ذاته حضارة، والحضارة حرية وتسامح ومحبة، وإسلامنا الحضاري يأمرنا بأن نحترم كل الأديان، وأن نذكر دائما أننا إذا كنا نعتز بإسلامنا فلا ينبغي أن ننسى أبدا أن المسيحي أيضا يعتز بمسيحيته، وله الحق كل الحق في ذلك. ولا يجوز لنا أن نقول كلمة أو تصدر عنا إشارة فيها لفظ يجرح شعور أي مسيحي أو يهودي. ومن هنا فإننا نرجو من يشاء من المسيحيين واليهود والبوذيين وغيرهم أن يدخل معنا في هذا الحوار، لأننا نتعرض هنا لمشكلة الاقتصاد العالمي، وهي مشكلة عصرنا، وكل الذي نرجوه هو أن يكون الحل الإسلامي لمشاكل الاقتصاد حلا معقولا ومقبولا وصالحا للتطبيق عند غير المسلمين. والقارئ يذكر أنني تحدثت في هذه الدراسة بكل احترام وتقدير عن موقف مارتن لوثر من الربا وتدبير المال، وعن آراء مفكرين كثيرين غير مسلمين أمثال فرانسوا كيسناي وألفيس جوكراتسي وآدم سميث وجون ستوارت ميل. وكل الذي استنكرناه هو الفكر الاقتصادي اليهودي الذي يحرم المرابعة بين اليهود، ولكنه يجيز لليهود التعامل بالربا الفاحش وامتصاص المال من غير اليهود. وأنا واثق من أن هذا الفكر غير يهودي أصيل، أي لا وجود له في التوراة. والرجاء الثالث هو أن يستجمع القارئ كل ما قلته في هذه الدراسة، فكل جزئية من البحث لازمة لنا للوصول به إلى الثمرة المطلوبة. ومن الأساسيات عندي أن كل مقال لا يقرأ لا ينبغي أن يكتب، وكل كتاب لا يباع لا ينبغي أن يطبع، لأن القصد من الكتابة هو النفع العام، وما من سطر كتبته هنا إلا وفي ذهني أنني أخدم به النفع العام. بهذه الرجاءات الثلاثة في أذهاننا نستطيع أن نواصل الكلام. لكي تكون المؤسسات الإسلامية التي ندعو لإنشائها حرة في تصرفاتها وسياساتها، ينبغي ألا تكون حكومية، ولا يجوز أن تشتري الحكومات أو المصارف الخاضعة لها من الأسهم ما يعطيها سلطة تسيطر بها على مجلس الإدارة، لأننا في الحقيقة نريد أن نقيم اقتصادا إسلاميا عاما تملكه الأمة وتتصرف فيه بما يحقق لها مصالحها دون تدخل من الحكومات. وليس معنى ذلك أنها لا تخضع لتشريعات المال المحلية، فهي تنفذ كل متطلبات هذه التشريعات، ولكنها لا تخضع لرجال الدولة ولا تلتزم بخدمة سياسات هذه الدول. ولكي تكون قادرة فعلا على خدمة المجموع الإسلامي، فلا ينبغي أن تكون محلية، بل لا بد أن تغطي كل مؤسسة منها منطقة إسلامية. وقد كان المثل الأعلى أن تغطي كل مؤسسة العالم الإسلامي، ولكن التجارب دلت على أننا غير قادرين على الإدارة السالمة للمؤسسات الدولية الكبرى. ولهذا فإنني أقول على سبيل المثال أن تعتبر منطقة المملكة العربية السعودية وبقية بلاد منظمة التعاون الخليجي ومصر والسودان نطاقا صالحا تغطيه مؤسسة مالية إسلامية، فيكون لها في كل واحدة من دول النطاق فرع أو أكثر، لأن العمل هنا سيقوم على تجميع أكبر قدر ممكن من المدخرات وتوجيهها لخدمة المنشآت القومية العامة التي ذكرناها آنفا، بين قوسين الأمن الغذائي وصناعات الموتور والدينامو والطرمبات والسيارات والورق وما إلى ذلك، انتهى. ولكي تكون تلك المؤسسات إسلامية حقا، فإنها لن تستثمر أموالها في أي مشروع لا يحقق نفعا حقيقيا للأمة الإسلامية مهما كان ربحه. ومثال ذلك شركات الحلوى للأطفال والمسليات أو أدوات الترف والزينة والعطور، فهذه ربما جاز إنشاؤها فيما بعد، أي أن تسد الحاجات القومية الرئيسية، وهذه المؤسسات بطبيعتها قومية إسلامية شعبية عامة. وإذا كانت حكومات بعض البلاد الإسلامية ترى اليوم حرجا في أن تسمح لبلد إسلامي آخر بأن يشتري مساحات واسعة من أرضه لاستثمارها في الزراعة، فإن هذا الحرج سيزول بالنسبة للمؤسسة المالية الإسلامية، لأن لهذه المؤسسة فرعا في نفس البلاد، وهذا الفرع المحلي هو الذي سيشتري الأرض ويزرع ويستثمر ويقسم المحصول الناتج بين ضمان الأمن الغذائي المحلي والأمن الغذائي الإسلامي العام. وبعض البلاد الإسلامية ترى حرجا في السماح للعمال من غير مواطنيها بالعمل فيها بأعداد كبيرة، والحرج هنا ناشئ عن حساسية قومية محلية زائفة زرعها الاستعمار في قلوب المسلمين بعضهم حيال بعض لتفريق جمعهم. ومثال ذلك حساسية السودان مثلا نحو الإذن للفلاحين المصريين للعمل في السودان على نطاق واسع. وأنا هنا أتكلم بالصراحة التي تعودها الناس مني، وأنا أعلم أن هذه الحساسية السودانية موجودة، لكننا نتستر عليها لاعتبارات سياسية، ولكنني لست رجل سياسة ولا لي بها صلة، وإنما أنا رجل عربي مسلم أخدم الوطن العربي والإسلامي جميعا، وأنا من ناحية القلب والفكر سوداني وسعودي وكويتي بقدر ما أنا مصري. وقد كتبت مرة في مجلة البيئة التي كان يصدرها الزعيم المغربي المرحوم علال الفاسي طيب الله ثراه مقالا قلت فيه إنني مصري مغربي، ولو قلت إنني مصري مغربي أندلسي لكان ذلك استكمالا لاسمي وتوضيحا لرسمي، فما رعاني إلا وعلال يدخل علي في مكتبي في معهدنا في مدريد ويعانقني ويقول إن كلامي حركه واستثار لواعج نفسه، فما أحس إلا وهو في الطائرة في الطريق إلي. انتهى الشريط السادس من كتاب الربا، وله بقية على الشريط السابع.